عن زياد بن الحارث السبائي رضي الله تعالى عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه اله وسلم ان اؤذن في صلاه الفجر، فاذا اذنت فاذنت، فاراد بلال ان يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه اله وسلم: ان اخا سبائي قد اذن، فمن اذن فهو يقيم. اي فهو اولى بالاقامه من غيره، واذا اقام غيره اجزات، يعني ما فيش بطلان ولا اثم. رواه الترمذي وابو داود. وعن امراه من بني الحارث من بني النجار قالت: كان بيتي من اطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر. رواه ابو داود. اذا الاذان كان خارج المسجد. عن امراه من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلالا يؤذن عليه الفجر. رواه أبو داود. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا، وأصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم أي جلد، فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها في البطحاء، فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. وفي رواية: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستجر. رواه الخمسة ولفظه للترمذي. هذه سنن الاذان، مستحبات الاذان. عن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رايت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا. ان هو وهو بيؤذن كان بيضع السبابتين في اذنيه هكذا، يضع السبابتين في اذنيه هكذا. والسحب ايضا في تلبية الحج مثل هذا، ان عند التلبية الاولى او كل ما لبى، يعني عند التلبية الاولى هذا مستحب، وعند الاذان يفعل هكذا. فاذا اراد الحي على شيء فليزر وجهه ولا يزر صدره، يقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فالسنة ان يضع سبابتيه في اذنيه او مسبحتيه في اذنيه، وان يستدير في الحي على شيء، فيستدير في الحي على الصلاة الى جهة اليمين ويثبت حتى يتم الحي على شيء، ويستدير الى جهة اليسار الحي على الصلاح، ويستجيب الى جهه اليسار في الحي على الصلاح، ويجعل الحي على الصلاح مرتين وهو الى جهه اليسار، فلا يلتفت وبعدين يرجع مره اخرى ويلتفت، بل يستمر. ده الافضل وده الاصح عند الشافعي. ويتبع فاه ها هنا وها هنا، واصبعاه في اذنيه، ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قبه له حمراء من ادم اي من جلد. قبة يعني خيمة. فخرج بلال بين يديه بالعنزة، العنزة رمح قصير يغرزه كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فركزها في البطحاء أي وادي، الوادي في مكة، فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذها سترة له، يمر بين يديه الكلب والحمار اي من خلفها، من خلف العنزه، وعليه حله حمراء. يبقى القبه الحمراء دي كانت الخيمه كانت حمراء وكانت من جلد، اما الحله الحمراء فكان يلبس ثوبين اي ازار ورداء احمر. فكاني انظر الى بريق ساقيه اللي كانت قصيره، فكانت ساقيه الشريفتين تظهران من الحله الحمراء، فكان يراهما الصحابي رضي الله تعالى عنه ابي جحيفه يراهما. فكأني انظر الى بريق ساقيه. وفي روايه: فلما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. وان الاصح ان هو ايه؟ ان هو ياتي بالاثنين على جهه اليمين دون ان يلتفت الى الامام، وياتي حي على الصلاه الاثنين على جهه اليمين دون ان يلتفت. وياتي الحي على الفلاح الاثنين على جهه الشمال دون ان يلتفت. لها اربع ثلاثه صور، ولم يستدر، ايوه لم يستدر بصدره، لكن ايه المقصود؟ في ثلاثه طرق الاصح اللي احنا قلناه نقول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه. الروايه الاخرى ان يكون حي على الصلاه ويرجع الاول، حي على الصلاه ويرجع تاني، حي على الصلاه ويرجع تاني، حي على الصلاه ويرجع تاني. الصيغه الثالثه ان يكون حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. لكن الافضل هي الصوره الاولانيه ان يلتفت ولا يستجيب. وكانوا يعلمون ذلك من يرى من بعيد وبيردد الاذان فيرى الحي على تين وقد لا يسمعهما فعلا انه في الحي على تين بالاستداره بالراس بلوي العنق دون ان يستدير بصدره. رواه الخمسه ولفظه للترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لبلال: يا بلال اذا اذنت فترسل في اذانك واذا اقمت فاحذر، يعني مد الاذان، واذا اقمت فاحذر اي اسرع فيه. ترسل بمعنى تمهل وزنا ومعنى، اي تأنك الاذان واجعل كل كلمه في نفس واصل فيها ليسمع الكثير. واذا اذنت فاحذر اي اسرع بها بالاقامه، واذا اقمت فاحذر اي اسرع بالاقامه. واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. رواه الترمذي. وهذا حديث اصل جميل. يبقى الترسل اولا، الترسل في الاذان بمعنى التاني فيه، والاقامه يحذر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، ياخذ الاثنين في لفظ واحد ماشي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اما في الاذان يترسل يكون بكمال. واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. رواه الترمذي. وهذا الحديث يبين الوقت بين الاذان والاقامه، انك تكون انت جنب او محدث حدث اصغر وبتاكل، فيؤذن المؤذن فتاكل اكله شرعيه، تشتغل ساعتين في الاكل او ساعه، لا يعني اليقينات لغايه لما تشبع الجوع وتقوم تغتسل او تتوضا ثم تستر عورتك ثم تتجمل للصلاه ثم تصلي النافله، وبعد ذلك يقيم المقيم وتذهب الى المسجد ايضا. يعني حددوها ما بين ربع ساعة و 25 دقيقة، نصف ساعة ل 5 دقائق. فإذا كان في اتفاق على غير ذلك جائز. ويستحب ذلك في المساجد التي ليست مسروقة أن يؤخر حتى يكون الإنسان منشغل بشيء فينتهي منه ويتوضأ ويقضي حاجته ويتوضأ، والمعتصم من إذا دخل لقضاء حاجته أن هو إيه؟ يقضي حاجته ويستريح في قضاء الحاجة. المعتصر الذي حصله البول او الغائط انه ايه يقضي حاجته ويستنجي ويتوضا ويستر العوره ويتجمل ويصلي السنه القبليه ويذهب الى المسجد، فيكون وقت ما بين ربع ساعه ونصف ساعه الى خمس دقائق في المعتاد. ينبغي مؤذنان للمسجد، باب ينبغي مؤذنان للمسجد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم مؤذنان، بلال وابن ام مكتوم الاعمى. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اي عن ابن عمر قال: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. رواه الخمسه. حتى ينادي ابن ام مكتوم. رواه الخمسه. وزاد البخاري قال: وكان رجلا اعمى اي ابن ام مكتوم لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت، يعني كان ايه الناس تقول له خلاص الفجر طلع اذن احنا شايفينه فوق، فكان يتاخر في الشروع في الاذان. باب ما يستحب، باب ما يستحب لسامع الاذان. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اي الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا سمعتم النداء الشامل للاذان والاقامه كما قلنا فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الخمسه. وزاد غير البخاري: ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يقول الشارع أي والإقامة، فسامع الأذان يقول كما يقول المؤذن إلا في الحي على تين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وسامع الإقامة يقول كما يسمع أي من المقيم إلا قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الخمسة. وزاد غير البخاري ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. طيب الصلاة أعلى درجة من الرحمة، فالرحمة أعم من الصلاة. الرحمة عموم الرحمة والعفو والغفران، أما الصلاة هي رحمة مقرونة بالتعظيم. فأنت ما تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك رحمة مقرونة بالتعظيم لك لأنك عظمت نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون هو أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه الخمسة إلا مسلما. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وردت رواية والدرجة العالية فقطيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في رواية يوم القيامة، وفي رواية إنك لا تخلف الميعاد، عشان بعض الناس يقول لك إيه لا ما تزوجش إنك لا تخلف الميعاد إنها بدعة، لا وردة في رواية البيهقي في السنن الكبرى أنه قال في الدعاء لا إنك لا تخلف الميعاد، كما أنها موافقة للاختلاف من القرآن الكريم إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه الخمسة إلا مسلما. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يا خالي فبني أحدكم خاله، وقال يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، فكان مستجاب الدعوة. مما ورد في إجابة دعوة سعد أنه ولاه عمر بن الخطاب على العراق، فبعث يعني من يسأل عن حاله، فقال إنه لا يختم بالسوية ولا يعدل في القضية، وشيء ثالث يعني. فأرسل عمر بن الخطاب إليه واستدعاه فقال إن الناس تقول كذا، فقال يعني أنا ما عزلتك، وعزله، قال أنا ما عزلتك اتهاما بس، وعين بعده. فسيدنا سعد قال إيه يعني سأل من قال شيء، قال والله يعني ولا اللهم فإنه لا يقسم، يعني قال عن وصف الصلاة كان لا يفعل سيدنا سعد كان يفعل يصيب؟ نعم نعم. فقال يعني الرجل قال يا أمير المؤمنين سيدنا سعد، قال يا أمير المؤمنين إني لا أصلي اليوم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحضر في الركعتين التاليتين ما بصيرش كثير، وأنا أجلس القضاء وكل حاجة. ثم ذهب فسأل عن الرجل فقالوا فلان قال، فقال اللهم إن كان حقا فيعني أجل عني ما بي من أذى، وإن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وارزقه الفتنة. فكان هذا الرجل طال عمره حتى تدلت حواجبه على عينيه، وكان فقيرا شديد الفقر يسأل الناس في طرقات الكوفة والبصرة والبصرة وكان يغمز الجواري فيسألون ما بالك يا رجل فيقول أصابتني دعوة سعد وسعد بن أبي وقاص يعني شوف ماذا يشوف المولى عز وجل لما رفعته ايه يقول ايه فليصلي احدكم نشاطه حتى لا ياتي فاذا يعني ثقل فلينم او كما ورد عنه فلعله ياتي يدعو فيسب نفسه فسيدنا سعد ابنه مره كان بيلعب مع الصبيان فقام ضرب واحد من الصبيان اكل دمه فوالد الصبي جاي يشكي ابن سعد اظن عمر بن سعد بن أبي وقاص عمر بن سعد بن أبي وقاص فشكاه الى سعد فقال اللهم ارق دمه فكان ممن شارك ابن سعد ممن شارك في قتل سيدنا الحسين فتتبع جيش التوابين كل من شارك او قتل وقتلوه فقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص وسال دمه كما دعا عليه ابيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه الخمسة إلا البخاري ولمسلم وأبي داود من قال مثل ما يقول المؤذن إلا لكل حالتين فقال لا حول ولا قوة إلا بالله من قلبه دخل الجنة من عمك معك إيه عندك في آخر الصفحة لا حول ولا قوة وبعدين من قلبه أكسيت الساقط هو إلا بالله ماشي موجودة عندك إلا بالله الصفحة 266 إلا بالله فرق دخل الجنة وشرع بلال في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها الله وأدامها وفي سائر الإقامة كالأذان رواه أبو داود يعني يردد في الإقامة كما يردد في الأذان إلا في قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها وفي رواية ما دام في السماوات والأرض طيب إذا إيه هيقول مثل ما يقول وأن يقول إيه لا إله إلا الله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا ويصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وأن اللهم رب هذه الدعوة السامة وصل قائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العلية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تشوف الميعاد كي أستفيدها كذا ده بعد ما يردد ويقول في الحالتين ما يقال أو في الإقامة يقول في أقامها الله وجناها بين السماوات والأرض الدعاء بين الأذانين مقبول عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه أصحاب السنن لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة في الأماكن التي يكون الدعاء فيها مجاب ما بين الأذان والإقامة يكون أشد إجابة كما ورد في خمس أماكن عند نزول المطر وعند التقاء الصفوف وعند الإقامة وبين الأذان والإقامة وبعد الإقامة وقبل الشروع في الصلاة وقال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يقبلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى رواه أبو داود وقال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يقبلوننا أي لهم فضل عظيم من ثواب أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة وأنه يشهد لهم الحجر والشجر والمدر والجن والإنس فقال ما يسمع احد نداءه الا يشهد له فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قل كما يقولون اي كما يقول المؤذنون على الترتيب التابع فاذا انتهيت فسل تعطى رواه ابو داود وعن ابي الشعثاء رضي الله تعالى عنه قال كنا مع ابي هريره في المسجد فخرج رجل حين اذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم رواه الخمسة إلا البخاري ورواه يقول الشارح رواه أحمد أيضا لإشعار خروجه بالإعراض عن الصلاة فالخروج بعد الأذان مكروه إلا لضرورة يبقى الإنسان ما يخرجش بعد شروع المؤذن في الأذان إلا لضرورة ما يخرجش من المسجد ورواه احمد بلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي للصلاه فلا يخرج احدكم حتى يصلي. اذا اذن للصلاه فلا يخرج حتى يصلي الا لضروره او حاجه. عن ابي الشعثاء رضي الله تعالى عنه قال كنا مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه فخرج رجل حين اذن المؤذن للعصر فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم. رواه الخمسه الا البخاري او كما ورد. الفصل الثاني في الثواب. هذه بقى السنن قبل الشروع بعد الاذان والاقامه نذكرها المره القادمه ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلى واعلم.